أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وسيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأئمة الأوصياء الميامين. كنا في مبحث التعبد والتوصل، عفوا، الواجب النفسي والغيري، فمحصل ما بنى عليه الأعلام في الواجب النفسي والغيري هو أن الواجب النفسي ما لا يناط وجوبه بواجب آخر من جهة التقييد، وإن كان ملاكه ربما يناط أو التهيؤ أو ما شابه ذلك، فلم يدور في تعريف الواجب الغيري والنفسي على الملاك، وإنما أدار التعريف على ضوء يعني ظاهر الجعل والمجعول وتقييده وإناطته. فالواجب النفسي ما كان وجوبه مطلق بالحال وجوب بالحال وجوب أو وجوب واجب آخر، أما بخلاف الواجب الغيري عمدة هذا الذي قرروه بغض النظر عن الملاك، لأنه في صدى التعريف النفسي في مقابل غيري وليس النفسي في مقابل الطريقي، النفسي في مقابل غيري. فإجمالا إذن هذه الضابطة، أما بقية الضوابط فيها كلام فيها تأمل. حينئذ يقع الكلام أنه مع دوران الوجوب بين كونه وجوبا نفسيا أو وجوبا غيريا على ضوء هذا التعريف بالذات تجري أصالة الإطلاق، وهي تقتضي نفسية الوجوب والواجب. أصالة الإطلاق أن وجوب شيء لم يقيد بوجوب آخر أو بواجب آخر، فأصالة الإطلاق الأصول اللفظية تقتضي النفسية، ولو لم تجري الأصول اللفظية لتنقيح هذا المبحث وصلت النوبة إلى الأصول العملية، فذكر الميزة النائيني أربع صور أجرى فيها البراءة. الصورة الأولى الشك في هذا الوجوب المردد بين النفسي والغيري، الشك في أصل وجوبه بعد فرض أن الوجوب والواجب الآخر الذي يشك أنه ذي المقدمة أو غاية بعد فرض عدم وجوبه. دوران الأمر بين كون وجوب شيء وجوب نفسي أو وجوب غيري، مثلا الوضوء مثلا وجوب نفسي أو وجوب غيري، بعد فرض أن وجوب الصلاة ليس فعليا، فهنا نشك في أصل وجوب الوضوء، إذ على تقدير كوني غيريا فليس بواجب وليس له وجوب، وعلى تقدير كونه نفسيا نعم يجب، فنشك إذا في اشتغال الذمة به نجري البراءه. هذه الصورة الأولى، صورة أن الوجوب الثاني المشكوك ارتباط هذا الوجوب به، يعني وجوب الصلاة مثلا، ليس بواجب فعلي في هذا الفرض، فحينئذ نجري البراءة. شك بدوي، شك بدوي يكون هل الوضوء واجب لو كان نفسيا أو ليس بواجب لو كان غيريا، نجري البراءة. نجي البراءة الوجوب النفسي بلا معارض، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، نعلم زين الصورة الأولى الشك في أصل الوجوب، الصورة الثانية نعلم بأن الوضوء واجب، نعلم بأنه واجب لكننا مرددون، هل هو وجوبه نفسي فلا صلة له بالصلاة، أو وجوبه غيري فله صلة بالصلاة؟ وإذا كان له صلة بالصلاة فالصلاة ستكون واجبة. ففي الحقيقة إذن هذه الصورة، الصورة الثانية، وجوب الوضوء معلوم، نمطه مردد، وجوب الوضوء معلوم نمطه مردد غيري أو نفسي، وجوب الصلاة مشكوك، وجوب الصلاة طبعا وجوب الصلاة هو وجوب نفسي لكن مشكوك أنه الآن واجب أو لا. عندنا علم إجمالي بوجوب الوضوء، إما نفسيا أو غيريا، وإذا كان غيريا لا محالة الصلاة ستكون واجبة. فهل يتشكل هنا علم إجمالي أم لا، منجز أم لا؟ هنا أيضا بنى الميزنائين على إجراء البراءة، خالفه السيدخوي يقول لا، لا تجري البراءة. مقصود السيدخوي عفوا النائني، تجري البراءة من الوجوب النفسي المشكوك في الصلاة. هذه الصورة الثانية، يعني هذه الصور الأربع للتردد في الوجوب النفسي والغيري محل ابتلاء في خلل الصلاة أو خلل الحاج أو موارد أخرى. صحيح أن هذا المثال مثال صوري، ولكنه في هناك أمثلة كثيرة في خلل الحج وخلل الصلاة تجري فيها هذه الصور. الصورة الأولى إذن ماذا؟ الصورة الأولى وجوب الصلاة يفترض عدم وجوب، علم بعدم وجوبها، ويشك في وجوب الوضوء أنه نفسي فيجب غيري فلا يجب. الصورة الأولى التي مرت تجري البراءة. الصورة الثانية ما هي؟ الصورة الثانية هناك علم إجمالي بوجوب الوضوء، علم إجمالي بوجوب الوضوء. غاية الأمر مردد هذا العلم، نعم مردد بين نفسي أو غيري، أما وجوب الصلاة مشكوك فيها. على تقدير الوجوب الغيري لا محل الصلاة واجبة، فهنا يتشكل علم إجمالي ولو صورة، إما الوضوء واجب نفسي وإما الصلاة والوضوء معا، الصلاة واجب نفسي والوضوء غيري. علم إجمالي. فيا ترى هل تجري البراءة في وجوب الوضوء في وجوب الصلاة النفسي المشكوك؟ الصورة الثانية هكذا: إن عيني نعم أجرى البراءة في وجوب الصلاة المشكوك. وجوب الصلاة ليس مشكوك أنه نفسي أو غيري، هو نفسي لا محالة، لكن مشكوك فعلية وجوب الصلاة. فالميزان أن يقول تجري البراءة في وجوب الصلاة اللي هو الوجوب الثاني، ولا تجري البراءة في وجوب الوضوء، لأن وجوب الوضوء معلوم على أي حال. هذه الصورة بالذات الثانية كثيرة الابتلاء في بحوث خلل الصلاة، وربما حتى خلل الحج. في اللباس، مو اللباس المشكوك عفوا، في فروع خلل الصلاة. السيد اليزدي رحمة الله عليه عنده فروع العلم الإجمالي في الصلاة، غير يغاير العلم الإجمالي في الأصول، العلم الإجمالي في الصلاة. ربما 67-47 فرع الحدود، وفروع معقدة ودقيقة ولطيفة تجري فيها قواعد خلل الصلاة. ولأجل التمرين والممارسة في القواعد، أو قل بالدقة في الضوابط الإجمالي، مفيدة هذه الفروع للسيد اليزدي. في هذه الفروع، هذه الصورة الثانية كثيرة الابتلاء، هذه الصورة الثانية كثيرة الابتلاء. فالمرزى النائني يبني فيها على جريان البراءة من الوجوب النفسي للوضوء، عفوا للصلاة. فرض المسألة أن ماذا؟ الصورة الثانية: وجوب الوضوء معلوم على أيتي، إما نفسي أو غيري، لكن وجوب الصلاة مشكوك، تجي البراءة عن وجوب الصلاة. هذا محصل كلام النائي. أرى ضياء الدين العراقي، وتابعه على ذلك السيد الخوي، يشكل على الميزة النائي دعوى البراءة. ما هي أشكال أغضياء الدين العراقي في فروع الخلل الصلاة؟ ذكرت لكم أنه هذه الصورة الثانية متكررة جدا. يشكل الأغضياء الدين العراقي بهذا الإشكال، بأنه تنجيز العلم الإجمالي في الوضوء متوقف على تنجيزه لوجوب الصلاة. فكيف تجي البراءة في الصلاة ويبقى التنجيز على حاله في الوضوء؟ كيف بيان ذلك عند أعضاء الدين العراقي؟ يقول: لأن وجوب الوضوء معلوم على أي حال أنه واجب وجوبه فعلي، إما نفسي للوضوء فهو أو غيري، يعني متوقف على وجوب الصلاة. فهذا العلم الإجمالي بوجوب الوضوء على أي حال متوقف على ماذا؟ شق منه على وجوب الصلاة. كيف وجوب الصلاة لا تنجيز فيها؟ نهد ركن التنجيز الإجمالي في وجوب الوضوء. فكرة راضية هذه. هذه الفكرة في الحقيقة بعينها يشكل على إجراء البراءة في الأقل والأكثر الارتباطي. الأقل الصلاة إما 9 أجزاء أو الصلاة 10 أجزاء، فنريد أن نجري ماذا؟ نجري البراءة عن الزائد المشكوك الأكثر. نجري البراءة عن الزائد. شككت أنت في الصلاة، هل يشترط في صحة الصلاة جلسة الاستراحة؟ جلسة استراحة الجلسة الثانية. هل تشترط أم لا؟ طبعا إقامة الصلب بين السجدتين مستحبة واجبة محل كلام، تصوير الوجوه نعم بمقدار أن يرفع رأسه عن الإيماء عن السجود، وإن لم يصلب قائما وإن لم يصلب صلبه قائما. هذا الكلام. أما في جلسة استراحة أو أول جلسة استراحة التي بعد السجدتين يعني مستحب، قليل نادر من ذهب أو قليل من ذهب إلى وجوبها. فلو شك جلسة استراحة لازمة غير لازمة كذا فلان، فنجري البراءة أم لا؟ هي في الأجزاء والشرائط محل إجراء، مع الإجراء للبراءة. ففي الأقل والأكثر الصلاة مرددة من الأقل والأكثر. الصوم نفس الكلام، شك في ترك من التروك دخيل في الصوم أم لا؟ نجري البراءة. وهل ما جرى في أعمال الحج كذلك، أعمال العمرة كذلك، فعند الشك في الأقل والأكثر الارتباطيين ليس الاستقلاليين. استقلاليين مثل الدين المالي، الدين المالي كل بعض من أبعاده مستقل عن الآخر امتثالا ووجوبا. أنت مديون 10 دنانير، لو سددت 9 يحصل سداد 9 أو 8 أو 7، يبقى في الذمة مشغولة ب2 أو 3 مثلا، لأن أداء وكذا استقلالي. في الاستقلالي إجراء البراءة عن الزائد واضح أنه مستقل. في الأقل والأكثر الاستقلاليين، أما في الارتباطيين إجراء البراءة عن الزائد المشكوك نفس الشبهة اللي ذكرها رضي الدين العراقي تتأتى فيه، نفس الشبهة باعتبارنا لما لا تجري البراءة في الأقل؟ لأن الأقل واجب على أي حال، إما هو نفسه واجب أو في ضمن الأكثر. فإذا أنت أجريت البراءة الأكثر وهي عدل العلم الإجمالي في الأقل، فكيف تجري البراءة؟ العلم الإجمالي بالأقل متوقف على تنجيز الأكثر، كيف تجري البراءة في الأكثر والأقل يكون منجز على أي حال؟ تدافع تعافض. هذا الإشكال وإشكال هنا. والمعروف الإجابة عن هذا التدافع وهذا التهافت بماذا يجاب؟ يجاب بهكذا، أن هناك نظرية، يعني الميزة النائين اصطلح عليها لا بأس، بس هي قبل الميزة النائين، لكن النائين بلوى قولبه واصطلح عليه باسم، وربما قبل بعد الله أعلم. نظرية يعبر عنها بالتوسط في التنجيز، التوسط في التنجيز، هذه التوسط في التنجيز حلال مشاكل. التوسط في التنجيز معناها هكذا الآن في الأقل والأكثر انضباطي، يعني هذا الأكثر منجز من ناحية الأقل، الأقل منجز من ناحيتين، إما هو بنفسه مستقل أو هو في ضمن الأكثر، فالأقل تنجيزه مطلق، وأما الأكثر فتنجيزه متوسط. متوسط يعني ماذا؟ الأقل الأكثر تنجيزه من ناحية الأقل منجز الأكثر، أما الأكثر من ناحية نفسه لا، مشكوك. وهي نكتة لطيفة حتى في العقائد تجري، في العقائد، في أموال أخرى، إن الشيء الواحد من حيثية منجز من حيثية أخرى غير منجز. يمكن الشيء الواحد يمكن يكون منجز من حيثية ومن حيثية أخرى غير منجز، معذرة موجود هذا المثال. مثلا امرأة لا يعلم الزوج الثاني أنها في عدة الزوج الأول، لكنه يعلم أنها مثلا حائض هاي المرأة، مع ذلك وطأها مثلا. حرمة الواطي منجزة وإن كانت من حيثية الحيض، ولكن الحرمة هي ليست منحصرة في الحيض، أيضا حرمة ماذا؟ كون في عدة الأول. فحرمة وطي المرأة حتى وهي الحرمة من جهة زوجها الأول منجزة من جهة الحيض، وإن لم تكن منجزة من حيثية نفسها. في بعض الموارد الشرع رتب أثر على هذه الحرمة المنجزة توسطاً. توسطاً يعني ماذا؟ يعني هذه الحرمة توطي الزوجة أو المرأة الحرمة من جهة أنها في عدة الأول ليست منجزة مطلقة، منجزة بنحو متوسط يعني حيثية الحيض. في جمل من موارد الشرع رتب عليه أثر. حتى في الصوم قالوا مثلا في الصوم يعلم بأن هذا الفعل حرام ولكن لا يعلم أنه مفطر، هل يوجب خلال بالصوم أم لا؟ البعض التزم قال صحيح لا يعلم بالحرم من ناحية الصوم، لكن يعلم بأن هذا حرام في نفسه، فارتكابه مع جهلي بمفطيته مثلا يوجب القضاء. المقصود أن الحكم الواحد قد ينجز من حيثية ولا ينجز من حيثية أخرى، يسمى هذا يسمى بماذا؟ توسط في التنجيز. يعني هب أنك لا تعلم أن هذا من ترك الصوم، لكن تعلم أنه حرام. شرب الخمر هو حرام، هم أنك لا تعلم بأنه من ترك الصوم، فلا عذر لك في ارتكابه في الاعتكاف مثلا أو ارتكابه في الصوم. فالمهم نرجع إلى هذا المطلب، أنه الوجوب أو الواجب الذي يسمى قد يتنجز على الإنسان من حيثية ويتنجز من حيثية أخرى، قد يرتب الشارع عليه أثر من الحيثية التي تنجز فيها. أجلكم الله في الزنا أو غير، هل الزنا ابن الزنا مترتب على العلم بالحرمة أو أن الحرمة لكونها أجنبية؟ قالوا لا، مترتب على التنجيز الخاص الزنا، للتنجيز من حيثيات أخرى. فلاحظ التنجيز بحيثيات بمطلق الحيثيات أو التنجيز من حيثية واحدة أو حيثيتين قد يرتب الشارع على أثره نفيا أو إثباتا، يسمى التوسط في التنجيز. فهنا الأقل في الأقل أكثر ارتباطيين، أو فيما نحن فيه الوجوب الغير وجوب النفسي، وجوب الوضوء منجز مطلقا، وجوب الصلاة من حيثية الوضوء منجزة، وإن كان وجوب الصلاة من حيثية نفسها لا ليس منجز. فإذا وجوب الصلاة، لأن الصلاة يمكن أن تترك من جهة الوضوء ويمكن أن تترك من جهة نفسها، فمن جهة الوضوء منجزة، هذا يعبر عنه. إذا الصلاة لم يسقط التنجيز فيها بقول مطلق، من حيثية ساقط، من حيثية ليس بساقط، فيسمون التوسط في التنجيز. فحينئذ لا تدافع بين القول بأن وجوب الوضوء منجز أو الأقل منجز، ولكن بقول مطلق، ولكن الصلاة أو الأكثر ليست منجزة بقول مطلق، وهذا وجدانا نشعر به، الأقل منجز بقول مطلق أما الأكثر ليس منجز بقول مطلق، وهذا الفارق كفى به في إجراء البراءة. بينما السيد أخوي هنا رحمة الله عليه عجيب أشكل على أستاذه أنه ما يصير، وهذا التدافع، بينما هو نفس نكتة الأقل الأكثر، قال لا فرق بينها، ماكو فرق، هو التوسط في التنجيز. هذه الصورة الثانية من صور الدوران بين الوجوب الغير وجوب النفس، ومر بنا أن هذه الصورة الثانية كثيرا ما محل ابتلاء في فروع خلل الصلاة أو الحج أو المجر. نذكر فهرسة الصورة الثانية والثالثة والرابعة فهرسة، ونترك الخوض فيها إلى الجلسة اللاحقة. الصورة الثانية، الصورة الثالثة والصورة الرابعة، نعلم بوجوب كلا الوجوبين فعلا، أكثر من هذا، نعلم بوجوب الوضوء الفعلي، نعلم ونعلم بوجوب الصلاة الفعلية، أكثر من هذا بعد، نعلم بخلاف الصورتين السابقتين، هذا هم محل ابتلاء في خلل الصلاة أو خلل الحج وغيره. نعلم بوجوب الفعلي لكل من الصلاة، لكل من الوضوء والصلاة. إذن وين الشك؟ الشك أين؟ فهرسة. الشك في تقييد الوضوء بالصلاة أو تقييد الصلاة بالوضوء، هذا هو محل الشك. فبالصورة الثالثة والرابعة نعلم بفعلية كلا الوجوبين والواجبين، نعلم، إن الشك في تقيد أحدهما بالآخر. زين، لما صارت صورتين، صورة ثالثة ورابعة وصورة واحدة؟ صارت صورتان باعتبار أنه في الصورة الثالثة نعلم بأن بتساوي كلا الوجوبين زمانا وقيودا وشروطا، سعة لكلهما واحدة. الصورة الثالثة يعني افترض بعد الزوال نعلم الوضوء واجب والصلاة واجبة، لا قبل الزوال، قبل الزوال ليس يحتمل وجوب الوضوء، نعلم بعد الزوال، لكننا نشك في أن وجوب الوضوء غيري تقييدي للصلاة أم لا. هذه الصورة الثالثة، الشك فقط في التقييد. أما سعة وضيقا كلا الوجوبين معلوم متساوي وفعلي، الصورة الثالثة. الصورة الرابعة خوض فيما بعد، الصورة الرابعة أيضا وجوبين فعليين نشك في التقييد، نعلم بفعلية وجوبيهما وواجبيهما ونشك في التقييد. زيادة على ذلك في شك آخر، الشك الثاني ما هو؟ اختلافا عن الصورة الثالثة، الشك الثاني أو الآخر أن وجوب الوضوء إن كان نفسيا فهو قبل الزوال يبدأ ويستمر إلى ما بعد الزوال، وإن كان غيريا سوف يكون وجوبه بعد الزوال مع الصلاة. ففي الصورة الرابعة لا علم بتساوي الوجوبين إطلاقا واشتراطا من جهة قيود الوجوب وقيود الزمان، لا علم بالتساوي. الصورة الرابعة، الصورة الثالثة في علم بالتساوي. على كل هذه أيضا فيها حيثيات من البحث، الصورة الثالثة والرابعة أيضا خالف في السير الخوي أستاذ المزنعيني، شوف شلون يصير. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.